بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ضيفنا من خلال هذا الدرس المبارك وصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ حمد.
حياكم الله. يلا يا أخوة المشاهدين،
يمتد الترحيب بكم أحبتنا الكرام، نسعد كثيرا بكم وبتواصلكم معنا، وأيضا نسعد باتصالاتكم الهاتفية التي نستقبلها على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، كذلك بتواصلكم المبارك من خلال إجاباتكم عن الأسئلة التي يطرحها الشيخ في نهاية كل درس، وطرح أيضا أسئلتكم واستفساراتكم عبر موقع الأكاديمية على الإنترنت الذي يظهر أمامكم أيضا على الشاشة. أهلا ومرحبا بكم، والترحيب يمتد بالإخوة الحاضرين معنا في هذا الدرس المبارك، أهلا بالجميع، حياكم الله يا إخوان. طيب شيخ، كما هي عادة الدرس أن نستعرض الإجابات الواردة
على السؤال، على السؤال السابق.
نعم السابق. نعم. ذكر الإخوان،
نعيد السؤال. نعم. ونذكر الإخوان بالسؤال. نعم. ما اللوازم الباطلة التي ذكرها شيخ الإسلام المترتبة على قانون المتكلمين في تقديم العقل على النقل؟
من الإجابات الواردة لعند نستعرض إجابة الأخت سمر من الأردن، تقول في إجابتها يا شيخ حمد، هي قدمت تقول: معلوم أن جمهور أهل الكلام عندهم قانون اتفقوا عليه، وهو أنه إذا تعارض النقل مع العقل قدموا العقل، إذا تعارض الدليل النقلي مع الدليل العقلي قدموا الدليل العقلي، وهذا هو واقعهم فيما يتعلق فيما يجب لله عز وجل وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، ولم يرفعوا لدلالة الكتاب والسنة. ثم تقول في إجابتها: لازم هذه المقالة التي ذكر الشيخ أن العقل مقدم على النقل وأن ظواهر النصوص لا يهتدى بها، أن القرآن الذي هو هدى للناس وبيان وشفاء لما في الصدور، ولأنه يقول نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أي من أهل الكلام أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، هذا الضلال الذي جاء به هؤلاء، هذا النفي عرفنا وقرر الشيخ أنه ليس بالكتاب ولا بالسنة لا ظاهرا ولا نصا، وإنما غاية المتحذق على قدره، وهذه صفة هؤلاء أنهم تكايسوا غاية ما في ذلك، يستدلوا على نفي صفة العلو ونفي كل الصفات التي ينفيها.
جيد. طيب،
هي إجابة مطول حقيقة.
نعم. حول جيد، هل هناك إجابة أخرى؟
نعم، في إجابة من أخت خديجة من المغرب تقول: اللوازم الباطلة على هذه المقولة هي قولهم أن كتاب الله وسنته ليس بنور ولا يهتدى به.
جميل.
أيضا من اللوازم الباطلة عند هؤلاء المتكلمين أن ترك الناس بلا رسالة خير لهم في أصل دينهم، لأن الرسالة ما زادتهم إلا اضطرابا وحيرة، وكل هذه معتقدات باطلة وفاسدة لا أصل لها.
جي. نعم، هذه باختصار بالإضافة إلى إجابة الأخت من الأردن. نعم. هي الإجابة الصحيحة، أن يلزم على هذه المقولة أن لا يكون الكتاب والسنة نورا وهدى للناس، وأيضا ترك الناس بلا كتاب ولا سنة خير لهم من مجيء الكتاب والسنة الذي ما ازداد الناس بهما على حد قول هؤلاء. نعم. أو لازم قول هؤلاء إلا الحيرة والاضطراب. نعم،
أحسن الله عليك.
طيب نبدأ.
طيب نبدأ إن شاء الله.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جوابه في كتاب الفتوى الحموية الكبرى: كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابئي قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا زال كلام المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالبيئة التي نشأ فيها مؤسس مذهب المعطلة الذي هو الجعد بن درهم، ليبين للناس أن هذه المقولة، مقولة التعطيل، نشأت في غير بيئة إسلامية، في غير بيئة شرعية. ذكر أولا سند هذه المقالة، وأن سندها ينتهي إلى لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو عاش في بيئة أيضا موبوءة، خليط من الصابئة واليهود والنصارى والفلاسفة. يقول الشيخ: كانت الصابئة، وهؤلاء الصابئة هم الذين بعث فيهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، موطنهم في حران في بلاد العراق. يقول: كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، أي في تلك الفترة، وعلماؤهم من الفلاسفة. وإن كان الصابئ، الشيخ استدرك يقول: ليس كل الصابئين على الضلال والشرك، فمنهم المؤمن ومنهم المشرك، حالهم كحال الأمم الكتابية الأخرى، كحال اليهود والنصارى، ولهذا ذكرهم الله عز وجل في سياق واحد مع الطوائف التي انقسمت إلى مؤمن وكافر، فقال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. لكن الشيخ يقول: الغالب على هذه الطائفة وهذه الفرقة الشرك والكفر بالله عز وجل، حالهم كحال اليهود والنصارى الذين غلب عليهم التحريف والتبديل والشرك. نعم، كانوا يعبدون الكواكب. نعم، اشتهر الصابئة بعبادة الكواكب، الشمس، القمر، زحل، المشتري إلى آخره، ولهذا بنوا لها الهياكل، الهياكل ما هي أشبه بالمعبد، وصوروا فيه هذه الكواكب وصرفوا لها العبادة من دون الله عز وجل. ولهذا الفلاسفة، لاحظوا يا إخوان، الفلاسفة يعظمون الكواكب، فهناك علاقة وثيقة بين الفلاسفة وبين الصابئة، بل زعموا أن أصل العالم، عفوا، أن هذه الكواكب قديمة بقدم الله عز وجل، ولازمة لذاته، ومنبثقة عنه سبحانه وتعالى، ولهذا كانوا يعظمون ويقدسون هذه الكواكب. نعم،
الشيخ يقول: علماؤهم الفلاسفة، يعني علماؤهم اللي
علماء الصابئة.
نعم،
علماء الصابئة،
وهذا يعني ارتباط بين الفلاسفة،
هذا هو الارتباط بين الصابئة والفلاسفة. الصابئة يعظمون الكواكب، ولهذا كان الفلاسفة يعظمون الكواكب.
شيخ، يعني ذكر شيخ الإسلام بأن، يعني وذكرتم أيضا في معرض الشرح، بأن هذا الضلال هو متوارث، يعني كما مر قبل قليل، لكن ألا يلحظ أن هذا التوارث يعني لا يعترض كثير من التغيير أو التبديل؟ يعني نجد أن تمسكهم بهذه الحجج الباطلة كان يعني قويا خلال فترات طويلة ربما. يعني السؤال الذي يجعل يعني شخص يطرح مثلا: كيف كان هذا الضلال وهذا التمسك فيه على هذه الحقبة الزمنية الطويلة؟
جميل، دائما خذها قاعدة: الفكرة أحيانا تبدأ فكرة صغيرة ثم تكبر وتتسع ويصير لها منظرون ومقاعدون ولها كتب، وأحيانا العكس، بالعكس تبدأ الفكرة كبيرة ثم تضمحل وتنتهي. فلا شك أن تداول هذا المذهب وهذه الأصول عبر هذه القرون، هناك من أضاف وهناك من نقص، وهناك من أخذ هذه الأصول كاملة كغلاة الجهمية الذين تأثروا بالفلاسفة التأثر مباشر، وهناك لا، من أخذ جزء من هذه الأصول كحال جمهور المتكلمين، استفادوا من الفلاسفة، نعم، واستفادوا من هذه الأصول والقواعد، وإن كان الظاهر منهم أن عدوهم اللدود الفلاسفة ومن حدا حدوهم، لكن في الواقع كما سيذكر الشيخ أنهم اتفقوا مع الفلاسفة في كثير من الأصول، وإن كانت النتائج اختلفت، لكن الأصول، القواعد التي بنى عليها هؤلاء مذهبهم وهؤلاء مذهبهم، نلاحظ أن فيه تقارب وفيه اتحاد.
لكم يا شيخ
تفضل.
ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة.
نعم، يقول الشيخ: ومذهب النفاة من هؤلاء الصابئة الفلاسفة، ما مذهبهم في صفات الله؟ مذهبهم جمعوا بين أمرين: السلب والإضافة. إما وصف الله عز وجل بالصفات السلبية، والصفات السلبية سبق التعريف بها أن الله ليس بكذا ولا كذا ولا كذا، إدخال أداة النفي، لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه ولا جسم ولا جوهر ولا عرض إلى آخر، يأتون بأي صفة وينفونها. هذه الصفات السلبية، فهم عندهم الله عز وجل موصوف بالسلب دائما، أو بالصفات الإضافية. ما هي الصفات الإضافية؟ قالوا: هي الصفات أو الصفة التي لا يمكن تعقلها إلا بتعقل مقابلها، يعني ليست صفة حقيقية. لعل التعريف يتضح بالمثال. متى تسمى يا شيخ ياسر أب؟
إذا جاءك ابن.
أحسنت، إذا جاء ابن، لكن بدون الابن ما يسمى أب، والابن ما يسمى ابن إلا مع وجود الأب، القبل ما يسمى قبل إلا أن يكون هناك بعد، والبعد ما يكون، يعني صفة مرتبطة بما يقابلها. فهم وصفوا الله عز وجل بالصفات الإضافية، مثل ما وصفها الفلاسفة بأنه العلة، أن الله علة، علة لابد من وجود معلول ولا لا؟ مثل ما وصف المتكلمون الله عز وجل، أخص أوصاف الله عند المتكلمين ما هو؟ القدم. القدم هل وصفة ذاتية؟ لا، ما يسمى الشيء قديم إلا مع وجود الجديد والحديث، واضح؟ لكن صفات ذاتية قائمة بالله هذه لا يصفون الله عز وجل بها، أو مركبة من الصفات السلبية والصفات الإضافية كما ذكر الشيخ. ثم قال: وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، أي الصابئة. ثم ذكر: فيكون الجعد، مؤسس مذهب المعطلة، الذي أخذ عنه جميع المعطلة مذهب التعطيل بمن فيهم المتكلمون الذين هم الأشاعرة، فيكون الجعد أخذ التعطيل عمن؟ عن الصابئة الفلاسفة.
نعم، حكم أنهم هذا يعني مذهبهم في واعتقادهم في الله،
في الله عز وجل. نعم،
جيد. وكذا أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين.
نعم، يقول: وكذلك أبو نصر الفارابي، وهذا إمام من أئمة الفلاسفة، بل يسمى المعلم الثاني، المعلم الأول أرسطو، المعلم الثاني الفارابي، المعلم الثالث ابن سينا، ابن سينا استفاد من الفارابي، فارابي ومحمد ابن محمد ابن طرخان ابن أوزلغ التركي، أبو نصر الفارابي الفيلسوف المنطقي المتوفى سنة 339. قال عنه الذهبي رحمه الله: له تصانيف مشهورة، من ابتغى منها الهدى ظل وحار منها تخرج ابن سينا، نسأل الله التوفيق. أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ الفلسفة عن فلاسفة حران. الجهم بن صفوان أيضا استفاد أو تأثر بالسمنية، والسمنية فرقة من فرق فلاسفة الهند، جاءوا وناظروا الجهم بن صفوان، ولم يكن ذا علم بحيث أنه استطاع أن يناظرهم أو أن لا يتأثر بهم. السمنية هؤلاء لا يؤمنون إلا بالحسيات، الشيء المحسوس، ولهذا طرحوا عليه عدة أسئلة وعدة إشكالات، هل رأيت ربك، هل لمست ربك، هل شممت ربك، هل هل هل، فاضطرب الشخص. ويقال أنه دخل كما ذكر الإمام أحمد واحتجب عن الناس 40 يوما لا يشهد لا جماعة ولا جمعة، ثم خرج إلى الناس بهذا المذهب الفاسد الذي لا زالت الأمة تتحساه بسبب هذه المناظرة لهؤلاء الفلاسفة. يقول الشيخ: فهذه أسانيد جهم الذي هو إمام المعطلة، من أين اكتسب هذا المذهب؟ هل أخذها عن الأنبياء والرسل؟ هل أخذها من الكتاب والسنة؟ هل أخذها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أخذها عن علماء الأمة؟ ها؟ لا، أخذها عن اليهود، ظلال اليهود وظلال النصارى والفلاسفة والصابئين.
نعم. ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 100 الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود 100 الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر ابن غياث المريسي وطبقته وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم، في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم.
نعم. يقول الشيخ: ثم لما عربت الكتب الرومية، كتب الفلسفة وكتب المنطق، في حدود 100 الثانية، وممن تبنى تعريب وترجمة هذه الكتب الخليفة المأمون عفى الله عنا وعنه. لا شك من الأسباب التي جرت الأمة لهذه المتاهات تعريب وترجمة هذه الكتب، ولهذا يقال أن المأمون كتب إلى ملك اليونان يطلب منه إحدى المكتبات المشهورة عندهم خزانة كتب، يريد الكتب لترجمتها ثم إعادتها إليهم. فاستشار، جمع ملك اليونان البطارقة وكبار الدولة عندهم واستشارهم في طلب خليفة المسلمين، فأشار عليه جلهم بعدم الاستجابة: كيف هذا تراث؟ كيف تبعث به إلى المسلمين؟ فقال له أحد كبار رجال الدين وممن له نظرة بعيدة، قال له: ابعث بهذه الكتب إلى المسلمين، فما دخلت هذه الكتب على أمة إلا أفسدتها. فاقتنع برأيه وأرسل هذه الكتب، كتب الفلسفة، فلاسفة اليونان، إلى المسلمين فترجمت. ولهذا قال الشيخ: فزاد البلاء.
نعم.
مع ما ألقى الشيطان، يعني كون النفوس كانت مهيئة لتقبل هذا الضلال، وإلا الأمة كان الواجب أن تستغني بما في الكتاب والسنة، ولسنا بحاجة إلى هذه الفلسفات، وشرعنا وديننا وتراثنا فيه
الغنية.
الغنية.
الحمد لله. طيب شوف، نأخذ اتصال ثم نعود.
طيب،
معنا اتصال هاتفي من الأخت أم عبد الله من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إذا سمحت يا شيخة، بسأل عن مذهب نفاة الصفات، هل ما زال إلى هذا العصر أم أنه اندثر؟
عيد السؤال أختي.
مذهب نفاة الصفات.
نفاة الصفات،
هل ما زال إلى وقتنا الحاضر أم أنه اندثر؟
طيب، في سؤال ثاني؟
لا شكرا.
طيب شكرا. عفوا شيخ، في قضية الترجمة، يعني هل يفهم منها أن يعني مثل هذا الإرث سواء علمي، لا نتكلم عن قضية الفلسفة ولا، لكن في قضية ترجمة العلوم مثلا العلوم الكونية الآن،
لا يفهم من هذا أن الترجمة مرفوضة لذاتها. ترجمة الكتب التي للمسلمين فيها نفع وفيها فائدة، خاصة في أمور دنياهم وأمور معاشهم، هذا لا ضرر فيه، بل ينبغي للمسلمين أن يبادروا لترجمة مثل هذه الكتب والاستفادة مما عند هؤلاء. لكن الضرر أن نترجم كتب لا فائدة لنا فيها في دنيانا، وضرر علينا في آخرتنا.
جي.
فكتب الفلسفة بالطبع أهل العلم تكلموا عنها، وبعضهم ذهب إلى القول بتحريم هذا العلم كما ذهب إليه الإمام النووي وقبله الإمام الشافعي، وألف فيه السيوطي نقض المنطق، عفوا ألف فيه كتابا مستقل لعلي أستذكره، ورد عليه شيخ الإسلام بكتابه نقض المنطق. فهذا هو المحذور، أما مجرد الترجمة فلا.
بعض الناس قد يقع يعني بين يديه كتاب مثلا الإنجيل مثلا نسخة، ويكون من باب
الاطلاع
وكذا،
وحب الفضول،
وحب الفضول، وقد لا يكون يعني هو مهيئ مثلا أنه يفند. هل
هذا تكلم عن أهل العلم حقيقة؟ هذا ملحظ مهم وسؤال ينبغي التنبه له. كثيرا ما يسأل من باب الاطلاع، قد أخذ كتاب الإنجيل أو نسخة من التوراة أو أدخل على أحد المواقع أو كتاب فلسفة، فيقال لا ينبغي إلا لشخص واحد، لمن أراد الرد. أما لمجرد الاطلاع فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من؟
عمر.
على عمر، وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ غضب وجلس واحمر وجهه، وقال عمر أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله. يعني فهم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الغضب لما رأى في يده ورقات من التوراة. ولهذا حذر أهل العلم من الجلوس مع هؤلاء أو السماع لشبههم أو القراءة في كتبهم، وكلام الإمام أحمد مشهور وكلام الشافعي مشهور في هذا. لكن من ابتلي بوجود هذا النوع ولديه الملكة، بشرط أن يكون لديه الملكة، لا يكون كحال الجهم بن صفوان يناظر وليس عنده السلاح. نعم يقال لا أعانك الله، هذا نوع من الجهاد، كما صنع شيخ الإسلام وكما صنع الإمام أحمد قبله في الرد على الجهمية، وكما صنع الدارمي وغيره من الأئمة. ولكن إذا لم يكن الإنسان متسلح بالعلم، نعم، أو لم يكن هناك حاجة، فترك هذا هو الأولى، والسلامة، والسلامة لا يعدلها شيء، والعقائد مبنها على الثبات والتسليم. نعم. ولهذا لما جاء أحد المبتدعة يريد أن يناظر الشافعي افرفض، قال لك كلمة، قال ولا نصف كلمة. فقال لطلابه ليش ما سمعت منه؟ قال خشيت أن يثير شبهة في نفسي فلا أستطيع التخلص منها. هذا الإمام الشافعي الذي تضرب له أكباد الإبل. ولهذا عمران بن حطان، يعني ولو خرجنا قليل في مسألة خطورة الجلوس ومناظرة المبتدعة والإنسان غير متسلح بسلاح العلم، عمران بن حطان رأس من رؤوس الخوارج، هذا كان من أهل السنة، ونسأل الله السلامة، تحول إلى مذهب الخوارج ومدح قاتل علي عبد الرحمن بن ملجم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أشقى الناس، يقول فيه يمدحه يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أزكى البرية عند الله ميزانا. يقول في هذا الرجل الذي قتل رابع الخلفاء الراشدين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه أشقى الناس، ما سبب تحول المذهب الخارجي؟ كان على مذهب أهل السنة، لكن كان له ابنة عم خارجية يقال، فأراد أن يتزوجها لعل الله أن يهديها على يدي، لكن ما كان متسلح بالعلم، فغلبته وتحول إلى مذهب الخوارج. يقول ولما كان في حدود 100 انتشرت هذه المقالة، مقالة التعطيل التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، لأنه هو الذي سعى في نشرها بين الناس بسبب بشر بن غياث المريسي المتوفى 118، وهو الذي امتحن الناس وامتحن الإمام أحمد في القول في خلق القرآن. قال عنه الذهبي كلام جميل، يقول نظر في الكلام فغلب عليه وانسلخ من الورع والتقوى وجرد القول بخلق القرآن ودعا إليه حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم فمقته أهل العلم وإلى آخر ما ذكر. ولهذا كان يسميه بشر الشر تمييزا له عن بشر نعم الحافي يقول بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة المتوفى سنة 198 وابن المبارك عبد الله المتوفى سنة 181 وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم تلميذ أبي حنيفة المتوفى سنة 182 والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي المتوفى سنة 238 والفضيل بن عياض الزاهد الإمام المعروف المتوفى سنة 178 وبشر الحافي أيضا الذي أثنى عليه الإمام أحمد قال مات بشر والله وما له نظير إلا عامر ابن عبد قيس وغيرهم في هؤلاء أي في هؤلاء المريسية في هؤلاء المعطلة كثير في ذمهم وتضليلهم. نعم
طيب نجيب على سؤال الأخت عبد الله من الرياض
اللي هو سؤال
ستقول مذهب نفاة الصفات هل ما زال موجود في هذا الوقت؟
لا شك لا زال موجود ومنتشر ومتمثل في مذهب المعتزلة والجهمية الذي الآن يناصر وله من ينافع عنه وله من يؤلف فيه ويرد على أهل السنة بل الآن له مدارس وكذلك مذهب الأشاعرة لا يخفى على أحد مدى انتشاره في العالم الإسلامي فكل هذه مذاهب نفاة الصفات لا زال موجود موجود بهذه الأسماء وبأسماء أخرى تسلل في مذاهب أخرى وتيارات أخرى. نعم.
يبدو شيخ أن يعني الغموض والإشكال في أن يعني أمور الاعتقاد هي أمور يعني قد لا يظهر الإنسان إلا إذا سئل ويعني إذا تجلس إنسان آخر قد لا تنكر عليه في عباداته تتفق أنت وإياه لكن في أمور الاعتقاد هي أمور يعني في الباطن وقد لا يصرح بها إلا إذا سئل أو أظهر شيئا من ذلك.
جميل لكن ينبغي أن نتنبه أن عامة المسلمين هؤلاء الذين لا يصرحون الأصل فيهم أنهم على الحق السلام. وعلى السنة والسلامة جميل. إنما الإشكال غالبا في المتعلمين في من يسمون بطلبة العلم هؤلاء يصرحون ويكتبون ويؤلفون وكتبهم الآن ملأت الدنيا معاصرين لنا ويردون على كبار أئمة أهل السنة ويسمونهم كما سماهم أسلافهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يسمون كبار أهل السنة أنهم مجسمة حشوية مشبعة ظلال بل منهم من كفر كبار أئمة أهل السنة موجود الآن ولهم أتباع ولهم طلاب.
نعم وهذه
يعني وإن صرحنا بالاسم الأحباشي الآن أتباع عبد الله الحبشي المنتشر الآن في شتى أصقاع العالم وله أنصار وله هم في مذهب الصفات جهمية ويعلنون هذا صراحة ولهذا عدوهم اللدود شيخ الإسلام بن تيمية والإمام أحمد ومحمد بن عبد الوهاب والآن لهم مناظرات ولهم قنوات ولهم مواقع
ولهم دعوة
ولهم دعوة وينتشرون في الناس انتشار النار في هشيم
لا حبت.
في الهشيم نعم
صحيح. الله مستعان المجال طبعا مفتوح للإخوان سواء الاتصالات الهاتفية والإخوان معنا في الدرس من أراد المداخلة والسؤال كل شيء
تفضل.
وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر ابن فورك في كتابه التأويلات وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجابر ابن أحمد الهمداني وعبد الجبار ابن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء ابن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا ولهم كلام حسن في أشياء.
طيب جميل يقول هذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس التأويلات الموجودة عند الأشاعرة في وقت الشيخ كانت منتشرة ومذهب الأشعر منتشر نعم وعندهم تأويل لكثير من الصفات مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر ابن فورك اللي هو محمد ابن الحسن ابن فورك أبو بكر الأنصاري الأصبهاني الأشعري المتكلم تتلمذ على يد أبي الحسن الباهلي تلميذ أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة 406 هذا له كتاب أسماه وطبع مشكل الحديث ذكر فيه جملة من الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة، لكنه سلك في هذا الكتاب مسلك الأشاعرة في تأويل كل حديث يثبت صفة من الصفات، وأدخل كل حديث فيه صفة ويدل على صفة أنه من المشكل والذي يحتاج إلى حل وإيضاح هذا الإشكال، فأوله على مذهب الأشاعرة، ولهذا هو من أوائل من أدخل علم الحديث في علم الكلام وفي مجال علم الكلام. بالطبع ألفه هو في مقابل كتاب ابن قتيبة رحمه الله تأويل مختلف الحديث، وشتان بين الكتابين. يقول الشيخ التي ذكرها أبو بكر بن فورك وهو من كبار الأشاعرة ويرجعون إليه ويعتبر الكتاب مرجع لهم في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي، هذا المشهور محمد بن عمر بن حسن أبو علي صاحب التأليف المؤلفات الكثيرة كالتفسير الكبير والأربعين وأساس التقديس. هو توفي سنة 606 ويعتبر من أكثر المنظرين لمذهب الأشاعرة، بالطبع يعتبر من أذكياء العالم حقيقة لا يغبط، ولهذا قال عنه الذهبي رحمه الله العلامة ذو الفنون، العلامة الكبير ذو الفنون كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين، ثم قال عنه وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة، والله يعفو عنه فإنه توفي على طريقة حميدة والله يتولى السرائر. ولهذا شيخ الإسلام يقول لعله رجع في آخر حياته، وسمعنا كلامه في أول الكتاب في آخر حياته يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن إلى آخر ما ذكر، فلعله رجع عن هذه المؤلفات. يقول في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، هو كتيب صغير لكن يعتبر على اسمه أساس التقديس مرجع للأشاعرة، طبعا ملأه من قضية التأويلات والتقعيد لمذهب الأشاعرة، رد عليه الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الضخم الذي طبع الآن في 9 مجلدات نقض التأسيس، رد عليه الشيخ في كتاب أسماه بنقض التأسيس. يقول ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء، يعني غير أبو بكر بن فورك وغير كلام الرازي، مثل أبي علي الجبائي. أبو علي الجبائي محمد بن عبد الوهاب، وهو من كبار أئمة المعتزلة المتوفى سنة 303، وعلى يديه تتلمذ أبو الحسن الأشعري، معروف أن أبا الحسن تتلمذ على يد أبي علي الجبائي ونشأ على مذهب الاعتزال لمدة 40 سنة ثم رجع عن مذهب المعتزلة.
نستخدم اتصال معذرة شيخ. طيب معنا اتصال هاتفي من أبو جواد من الجوف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله
يا شيخ. بالنسبة لآية أمس فلا وربك لا يؤمنون، الآية هذه بالنسبة لمعتقد أهل السنة الجماعة، هل ترك الحكم بما أنزل الله يعني هل هم الكفر عون المعاصي؟ برضو هناك شبهة الاستحلال، يعني قرأت مقالات وردود علمية مسألة استحلال، يعني أشكلت علي صراحة بالنسبة للحكم غير ما أنزل الله بالاستحلال، يعني عدوك المعصية كالزينة وغيره،
استحلال.
هل نفرق بين الحاكمية والسائر المعاصي الكبائر أو أنها من الكبائر لابد من الاستحلال؟ ودي تفصل يا شيخ الله يعينك.
بارك الله فيك، شكرا لك أبو جواد.
نكمل
نفهم.
يقول عبد الجبار بن أحمد الهمداني، لمشهور القاضي عبد الجبار المتوفى سنة 415، أيضا من كبار أئمة المعتزلة، وله كتاب الأصول الخمسة وشرح الأصول الخمسة متشابه القرآن، كلها في تقعيد مذهب المعتزلة. وأبي الحسين البصري محمد بن علي أيضا المتوفى سنة 436، وهو من كبار أئمة المعتزلة. وأبي الوفاء بن عقيل علي بن عقيل الحنبلي أيضا كان متأثرا بمذهب المعتزلة، لكن لعله رجع عن هذا المذهب. ولهذا الشيخ يقول عنه: وكان الأشعري أقرب إلى مذهب أحمد وأهل السنة من كثير من المتأخرين المنتسبين إلى أحمد الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كابن عقيل وأبي حامد الغزالي. أبو حامد المعروف محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي المتوفى سنة 505 للهجرة. وأبو حامد الغزالي من الشخصيات التي كثر الكلام حولها حقيقة، صار فيها شيء من الاضطراب. ولهذا قال عنه أبو بكر ابن العربي: شيخنا أبو حامد ابتلع أو بلع الفلسفة وأراد أن يتقيأها فما استطاع. هو مر في حياته بمراحل، مر بمذهب المتكلمين وبالتصوف وبالفلسفة، ولعله في آخر حياته رجع إلى مذهب أهل السنة، لأنه توفي وصحيح البخاري على صدره رحمه الله. ولهذا قال عنه القاضي عياض: والشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة والتصانيف العظيمة، غلا في طريقة التصوف وتجرد لنصر مذهبهم وصار داعية في ذلك إلى آخر ما ذكر. الشاهد أنه يعتبر من أئمة الأشاعرة، ولما انتقل من مذهب الفلسفة سلك مسلك المتكلمين وألف على منهج الأشاعرة. يقول: وغيرهم هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي. يعني هذه التأويلات التي ذكرها الرازي وذكرها أبو بكر بن فوراك وذكرها الغزالي وذكرها أئمة المعتزلة الذين يعتبرون أعداء، أو الأشاعرة يعتبرون أعداء للمعتزلة، هي بعينها كلها ترجع إلى التأويلات التي ذكرها بشر بن غياث المريسي الذي ذمه الأئمة والعلماء وشنعوا عليه. يقول: ذكرها في كتابه، الكتاب له كتاب اسمه كتاب التوحيد، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله، أي في كلام هؤلاء الذين سبق ذكرهم. يعني هم لا يأخذون التأويل بإطلاق ويؤولون كل الصفات، لا، بعضهم قد يثبت بعض الصفات فليس لهم قاعدة مضطردة. وهذا من الأمانة العلمية لدى الشيخ. صحيح. يعني قال: أنا لما قلت أنهم التأويلات الموجودة عندهم هي تأويلات بشر المريسي، لا يعني أنهم يوافقون بشر في كل شيء، ولا يعني أن مثلا أبا حامد أو الرازي أو ابن فورك يوافق القاضي عبد الجبار أو يوافق أبا الحسين البصري في كل شيء، لا، لكن التأويلات الموجودة عندهم هي تأويلات المعتزلة، هي تأويلات بشر ابن غياث المريسي. يقول: ولهم كلام حسن في أشياء، وأيضا هذا من الأمانة العلمية ومن الإنصاف، ليس هؤلاء كلامهم كله باطل، وليس كلامهم كله ضلال، لا، فيه حق وفيه باطل، ولهم كلام حسن. ولهذا قال: مما يحمد لهم أنهم وقفوا في وجوه الفلاسفة، وأنهم ردوا على المعتزلة، ردوا عليهم بالعقل، لكن يبقى أن لهم كلاما باطلا ينبغي بيانه. نعم، يا عندك سؤال، تفضل
الميكروفون.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، كيف يعامل صاحب الهوى، وهل يعاملون أنهم خارجين عن الدين؟
الله عز وجل قال عن أصحاب الهوى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فسماه الله عز وجل
إله.
إله، وذكر بعض السلف أن الله ما ذكر الهوى إلا ذمه في القرآن. الهوى هذا قد يخرج الإنسان عن دائرة الإسلام إذا دفعه للقول أو الفعل بناقض من نواقض الإسلام، أيا كان هذا الناقض، اعتقادي أو عملي، وقد يكون أخف من هذا. وأحيانا الهوى يدفع الإنسان للمعصية ولا يدفعه حتى للفعل أو قول ما يتعارض أو يتنافى مع كمال المعتقد. فالذي يفعل المعصية هو في واقع الأمر مستجيب ومستسلم لهوى، وإلا لو قهر هوى لاستسلم لله عز وجل ولما فعل هذه المعصية. نعم.
طيب، جميل. سؤال أبو جواد من الجوف، يقول في آية: فلا وربك لا يؤمنون، يقول هل ترك الحكم بما أنزل الله يعتبر من الكفر أم من المعاصي؟ واشكل عليه قضية الاستحلال.
جميل. ترك الحكم بغير ما أنزل الله هذه مسألة تكلم فيها أهل العلم قديما وحديثا، والله عز وجل قال في سورة المائدة في 3 آيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فهل الحكم بغير ما أنزل الله يعتبر كفر مخرج عن الملة أو غير مخرج عن الملة؟ أولا، الاستحلال بإجماع العلماء أنه كفر مخرج عن الملة، من استحل الحكم بغير ما أنزل الله. كذلك استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة، لكن هناك ضوابط لا بد أن تذكر في مسألة التكفير المعين حتى ولو استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة. قضية ها
استتابة.
نعم، زوال المانع قد يكون جاهل، قد يكون متأول، كما حصل من ذاك الصحابي الذي في زمن عمر بن الخطاب شرب الخمر، من جذام رضي الله عنه، سأله عفوا قدامة رضي الله عنه، سأله عمر ما حملك على هذا؟ إيش قال؟ قال قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. فالرجل شرب الخمر مستحلا له، فما حكم عليه عمر؟ بالردة، لأنه متأول هنا. ماشي. كذلك من استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة لا بد أن يزال المانع عنه، يعرف أنه ليس بجاهل، ليس بمتأول. بقي هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر أو لا؟ ابن القيم ذكر حالات، بمعرفة هذه الحالات يزول الإشكال. قال: من اعتقد أن غير حكم ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله، أو اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مساويا للحكم بما أنزل الله، أو أن الحكم بما أنزل الله أفضل لكن يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله، فلا شك في كفره، كفر أكبر مخرج عن الملة. لكن من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو في قضية لهوى، لشهوة، نعم، فهذا يكون كفرا دون كفر، ويكون كفر غير مخرج عن الملة. وتنزل هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون، أن المقصود هنا بكمال وتمام الإيمان وليس أصل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وبإجماع العلماء أن الزاني لا يخرج عن دائرة الإسلام، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والحديث في هذا الباب كثيرة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. قال أهل العلم: مقصود هنا نفي الإيمان، نفي كمال الإيمان.
نعم. في سؤال
تفضل.
الذي يعتقد أن الدين قد ظلمه في بعض الأحكام مثل الأعياد، أن ليس لدينا إلا عيدين مثلا، هل هو يتشمس في الدين؟ هل يعتبر من الكفرة أو يتهم بالكفر أم أنه يرد عليه؟
لا، هذا الغالب، لعل السؤال مفهوم. من يسخر بالدين، لا شك السخرية بالدين أو بالله عز وجل أو بالرسول، هذا عده الله عز وجل كفرا. قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمان. لكن هذا أيضا لابد أن يكون الشخص غير جاهل، عالم، قد يكون متأول، قد يكون له مقصد آخر، فهو بهذا الكلام نقول ضال، جاهل، عاصي. لكن إذا قصدت سخرية من الدين أو السخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم أو السخرية بالله عز وجل، لا شك هذا يعتبر كفر. نعم.
نكمل شيء.
تفضل.
ثم قال: فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري،
صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته، ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم.
حسن. يقول الشيخ: فإنما بينت أن عين تأويلاتهم، أي تأويلات هؤلاء المتكلمين المتأخرين، هي عين تأويلات بشر المريسي. ما الدليل على ذلك؟ يقول: انظر إلى كتاب الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله المتوفى سنة 280، سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، وهذا الكتاب مطبوع ولله الحمد ومتداول، ولهذا قال عنه ابن القيم رحمه الله واصفا لهذا الكتاب وكتاباه، أي الرد على بشر المريسي والرد على الجهمية، لأنه له كتاب في الرد على الجهمية وله كتاب في الرد على بشر المريسي. يقول: وكتاباه، يعني النقد على المريسي والرد على الجهمية، من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها، وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدا، وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما رحمه الله. يقول الشيخ، يقول: حكى في كتابه هذا في الرد على بشر المريسي التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام، يعني تأويلات هؤلاء المتأخرين هي عينها تأويلات بشر المريسي. يقول: يقتضي أن المريسي أقعد بها، يعني أكثر تقعيد، أقرب إلى الحق، أقرب إلى المعقول، أقرب إلى المنقول من هؤلاء المتأخرين، مع أن الأئمة ذموا بشر المريسي وأجمعوا على ضلاله وانحرافه، ومع ذلك يقول الشيخ كلامه أقعد وأقرب للمعقول والمنقول من كلام هؤلاء المتأخرين الذين انتقل إليهم هذا المذهب عن طريقه. يقول: وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم، أي اتصلت التأويلات، هذه التأويلات الباطلة اتصلت إليهم عن طريقه من جهته، ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، بمعنى تبين له أن السلف كانوا أعلم بالعقل والنقل من هؤلاء المتأخرين والمتقدمين، وتبين له ضعف حجة هؤلاء فيما زعموا أنهم يستندون إلى العقل، لأن هذا الكتاب الإمام الدارمي رحمه الله رد على بشر المريسي بالعقل والنقل. نعم
نتوقف عند هذا. طيب ونأخذ سؤالنا الحلقة
خيرا إن شاء الله، ما بقي فيه وقت،
يعني في أقل ثلاث دقائق.
طيب إذن نقف على هنا. السؤال نقول: ما المراد بالصفات السلبية والصفات الإضافية؟ ما المراد بالصفات السلبية والصفات الإضافية؟ هذا سيكون إن شاء الله هو سؤال الحلقة القادمة.
طيب في سؤال عندك أخي؟
فضيلة الشيخ، هل يجوز طبعا أن نرد على المعتزلة فتاوى العلماء؟
بفتاوى
العلماء
لا شك الرد على هؤلاء لا يكون إلا بكلام أهل العلم، وكلام أهل العلم مبناه على الكتاب والسنة والعقل الصحيح، و كلام المعتزلة في هذا الباب غالبا مبني على شبهات عقلية ظنوا واعتقدوا أنها أصول وقواعد عقلية، ولهذا يحسن الرد عليهم بالنقل والعقل حتى يبين أن ما ذكروه لا يوافق العقل الصحيح.
أحسن الله إليكم بارك فيكم. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس، ضمن الدروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى للشيخ الإسلام بن تيمية. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري شرحه وبيانه. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا والإخوة الحضور معنا في درس المبارك حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.